quiet. Be quiet. فضيل بن سعد. رواية فضيل بن سعد التي يرويها عنه حديث. الكلام فيها قلنا هناك مناقشات الكلام المناقشة الثالثة المناقشة الثالثة حاصلوا أنها رواية معارضة رواية تتحدث عن نفس الواقعة لكن ليس فيها فترة الاستدلال وهذه هي عبارة عن رواية التي رواية شيخ الصدوق نقراها ما قرينا في الدرس السابق اللي هي الحديث السابع باب الثاني من أبواب الرضاعة هي الرواية الشيخ الصدوق بهذا الإنسان أنه لا يحمل على الرضاعة إلا ما كان مخبورا قلت وما المخبور قال أم مربية وأم تربي أو أم تربي أو ضئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه طبعا رواية الصدوق لا تشترى أو خادم تشترى أو كان مثل ذلك ماليا هذه الرواية بهذا المضمون أيضا ينقلها الشيخ الطوسي موافقة الصدوق الشيخ الطوسي أيضا ينقلها في سنده عن الحسن عن علي بن حزم الفضال عن أيوب بن نوح على الحديث السابق على الإفراد عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرمنا الرضاع إلا ما كان مخبورا أو مجبورا قلت وما المخبور أو ما المجبور قال أم مربية أو أم تربي أو ضئر تستأجر خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه رواية الصدوق تشترك ويا رواية التهذيب هذه مو رواية تشترك ويا هذه إلى قوله أو خادم تشترى المدعى كما قال أن هذه هي نفس الرواية السابقة مو رواية أخرى إذا كانت نفس الرواية السابقة وخالية من فضل الإسلام لا يقع التعارض واضح فحينئذ يأتي الكلام السابق وحاصل ما قلناه هو هذا مقتضى القاعدة هو تقديم رواية الشيخ الطوسي الأولى المشتملة على فقرة شنو الاستدلال تقديمها على رواية الشيخ الطوسي ورواية الشيخ الثانية الخالية من فقرة الاستدلال لأن احتمال إضافة فقرة كاملة لرواية سهوا ويعرض احتمال سقوط فقرة من رواية شنو سهوا واضح احتمال سقوط فقرة من رواية ممكن أن يحصل واضح احتمال وارد ليس بذاك ضعيف بينما احتمال اضافه فقره الى روايه هذا احتمال جدا بعيد او اضعف من ذاك لذلك نشير على ان الفقره لم يضف تضاف ناقضني في روايه الشيخ الطوسي الاولى لم تضاف سهوا فهي موجوده لكن ثبت ان روايه الشيخ الصدوق شنو سقطت من هذه العباره وبالتالي شنو يصح الاستدلال رواية متضمنة فقرة الاستدلال هاي القاعدة الشرعية واضح لكن قلنا ان هناك خصوصية الشيخ الصدوق نص على انه افضل لانه زمانه تقدم على زمان الشيخ الطوسي فاحتمال سقوط فقرة من كاحتمال إضافة الفقرة في رواية الشيخ الخمسي، خصوصا مثل هذه الفقرة اللي هي يعني مو يعني مطلب جديد كما قلنا، وإنما هي بعد ما ذكر قبل سقوط مثل هذه الفقرة الدخيلة المذكور الرواية، هذا احتماله كاحتمال ماذا؟ كاحتمال إضافة فقرة في رواية الشيخ الطوسي، ليس هذا الاحتمال أكبر من احتمال شنو؟ من أمس على كل حال سواء التزمنا بذلك أو وصلنا إلى نتيجة التردد، على كل حال رواية الشيخ الطوسي لا يصح الاستدلال شنو؟ رواية الشيخ الطوسي لا يصح الاستدلال شنو؟ هذه المناقشة الثانية، ويتبين من كل ذلك أن هذه الرواية في الحقيقة مشكلتها الوحيدة هو الضعف السندي من جهة محمد بن سنان، ولذا من الصعب أن نعول على هذه الرواية لإثبات هذا الرأي والقول الأول المشهور، وهو شنو؟ كفاية 10 رضعة. هذه الرواية الآن ندخل في الرواية الثانية. الدليل الثاني نسميه عبارة عن روايتين متشابهتين في المضمون وفي كيفية الاستدلال بهما على هذا القول هو كفاية 10 رضعات. الروايتان عبارة عن موثقة سنبين مطلب هو أنه في أصل فكرة وجود تعارض بين رواية الصدوق ورواية الشيخ، هذا أقل مو كلش واضح، لأن قلنا أن التعارض يبتني على شنو؟ على وحدة الرواية، وصعب الالتزام في وحدة الرواية. صحيح أن الروايتين قد تشتركان في بعض السند، لكنه تبقى الروايتان مختلفتان في ماذا؟ في بعض السند أيضا وفي بعض المتن. الجزم باتحادهما وافتراض التعارض وترتيب الأثر على ذلك أصعب واضح. بمقتضى ظواهر الأمور القواعد الأولية نأخذ الروايتان متعددة، السند مختلف كما ذكرنا، يعني سند الشيخ الصدوق هو يروي بسنده عن حريث عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أبي الحاوي صاحب، رواية الشيخ الطوسي يرويها شنو كان رقم رواية الشيخ الطوسي؟ رواية الشيخ الطوسي وهذا سند بإسناد محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر، هنا الراوي عن الإمام الفضيل، هناك الراوي عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هناك يروي عن أبي عبد الله، لا يروي عن من؟ عن أبي جعفر. وهناك اختلاف في السنة غير ما ذكرنا أيضا، إذا مجرد اتحاد روايتين في بعض السند هذا لا يعني أنهما يشتركان رواية واحدة. بلحاظ المتن أيضا هناك اختلاف في المتن، ديش الرواية لا تقول لا يحرم من الرضاع إلا المخبور أو خادم أو بئر ثم يضع 10 رضعات يروي الصغير ينام، وهنا هو اللي قدام لا يحرم من الرضاع إلا المخبور أو خادم، فيجعل المخبور قسيمة علما الخادم وللطائرة. هاي نعم في رعاة الصبي على قسيمة علما يجعلها مقصد. قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا. قلت وما المخبور؟ لا يفسر المخبور أو المخبورة أم تربي، أم تربي، ضئر تستأجر، خادم شنو تشتغل. مكسب لهذه الأمور المخبورة في رواية الشيخ الطوسي قسيم للخادم والضئر، بينما في رواية الصدوق هي مقسم للخادم وشنو والضئر. ثم هنا رواية الشيخ الطوسي ما بيها، قلت لهم المخبور ما بيها. هنا بينها يقول قلت لهم المخبور ففسر المخبور. هذا هم ما يوجد اضطراب واضح. بالنتيجة مقتضى القاعدة مثل مختلف السنة مختلف الإمام المروي عنا مختلف، وكل هذا يكون مؤشر على تعدد مانع. شنو المانع أن نفترض أن الرواية متعددة ووقعت بهذا الشكل؟ فإذا ماكو مانع من افتراض تعدد القاعدة تعدد الرواية، لا تحاول الرواية حتى نضطر إلى ماذا؟ إلى رواية الشيخ الطوسي رواية بقطع النظر. طبعا الإشكال الأول اللي هو إشكال السندي كنا هو ثابت وكامل، بقطع النظر عن إشكال السندي رواية صحيحة معتبرة تتضمن فقرة الشنو الاستدلال. يصل الاستدلال شنو الشيخ الصدوق روى رواية أخرى ما بها فقرة الاستدلال، واضح. عدم ذكر فقرة الاستدلال في رواية الشيخ الصدوق ما يمنع من الاستدلال فقرة الاستدلال في رواية الشيخ. إذا أثنيت
الرواية
الدليل الثاني إنها عبارة عن روايتين مرويتين في الباب الثاني، أما الحديث الخامس والحديث التاسع. الحديث الخامس عبارة عن رواية معتبرة لعمر بن يزيد يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس. حسن بن الياس أنا هو الحسن بن الوشة معروف، حسن بن علي الوشة عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد رواية معتبرة موثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام على غلامي يرضع الرضع والثنتين، قال لا يا فعددت عليه حتى أكملت عشرا، حتى أكملت عشرا. فقال إذا كان متفرقا فلا لا يحرم لا يحرم. مفهومها شنو شنو شنو؟ إذا كانت مجتمع فتحرم، إذا كانت المراعاة كلها فتحرم، فتكون دليل على ماذا؟ على أن العشر رضعات إذا كانت متوالية تكون شنو محرمة. وهذا هو هذا قول مشهور جدا. الرواية الثانية حديث التاسع عن باب نفسه يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد العبدي والكل فقاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحيى من الرضاع إلا ما شد العظم وأنجز اللحم، فأما الرضع والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كنا متفرقات فلا بأس. فلا كنا شنو مفهوم أن العشر كانت متوالية ففيها شنو فلا بأس.
Thank you.
ولا رغبه سيجي هذا في مساله الوصف. خب الاستدلال بها واضح، المفهوم حجه كما هو واضح، تكون دليل على ماذا؟ على كفايه عشر رضاعات لكن مشرفه، تكون متوانيه غير متفرقه. هذه هذا الدليل برواية ليظهر من الفقهاء هو أنه هكذا جاءوا أن هذا معارض بروايات صحيحة معتبرة دالة على أن العشرة لا تحرم، عشر رضعات لا تحرم، تكون معارضة. لا يمكن أن نحن بهذه الروايات الثانية على كفاية العشر. لماذا؟ لأنها معارضة وروايات صحيحة دالة على أن العشر لا تحرم، فيتعارضان بعد عدم إمكان التوجيه يتساقطان. فما يسلم عندنا دليل على ماذا؟ على كفاية العشر. ما هي المعارضات لهاتين الروايتين؟ المعارضات روايات كثيرة أيضا مروية في الباب الثاني من قبيل الحديث الثاني والحديث الثالث والحديث الرابع في نفس الباب. الحديث الثاني صحيح عن علي بن رهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت فيحرم عشر رضعات؟ قال لا، لأن لا ينبت اللحم لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. الرواية صريحة في أنه ماذا؟ عشر رضعات لا تكون ماذا؟ وتعارض تكثر سنتين. هاي رواية. الرواية الثالثة اللي هي معتبرة عبيدة بن زرارة يروي الشيخ الطوسي عن علي بن حسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر عن حماد عن عبيد بن زرارة رواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا، لا يحرمن شيئا، فتكون معارضة للروايتين السابقتين. الحديث الرابع أيضا رواية معتبرة يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن حسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما، واضح أخواته محمد بن ابن الحسن بن فضال عن أبيهما عن ابن الحسن بن فضال كلهم ثقات، عن عبد الله بن أبي أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم، عشر رضعات لا تحرم. وهذه ثلاث روايات معتبرة تدل على ماذا؟ تدل على عشر رضعات لا تكون شيء محرم، فتعارض الروايتين السابقتين. إذا لقينا إحنا وهذه الروايات مو مشكلة، يمكن التغلب على هذا التعارض بوضوح أن هذا التعارض غير مستدار. لماذا؟ لأن النسبة بين روايتين الاستدلال وبين هذه الروايات هي نسبة العموم خصوص الشن المطلق، نسبة خاص للعام، وذلك أن هذه الروايات صحيح تدل على أن عشر رضعات لا تحرم لكنها مطلقة من ناحية التوالي والتفريق، ما قالت أن عشر رضعات المتوالية لا تحرم حتى تعارض عشر روايات. عشر رضعات لا، يعني مختلطة سواء كان متواليه ام متفرقه؟ هذا مفهوم عن الروايه. بينما روايات الحديث السابقه شنو كان مفهومها؟ العشر مقطعات متواليه فهي اخص مطلقا مختار الصنعان خاصة فتحرم منها على غير المتوالية. وهي علامة إذا بالنتيجة يمكن التمسك بالرواية لإثبات يعني عشر رفعات متوالية تنشر الحرمة بلا أن يكون لها معارض. واضح واضح. لكنه المشكلة مو هاي، المشكلة أنه هناك رواية ذكرها الفقهاء هذه قد يقال انها تعارض الروايتين من دون ان يكون النسبه بينهما هو مخصوص هنا مطلق، بل النسبه للتباين. يعني الروايتين تدلان على كفايه عشر رفعات متواليه. هاي الروايه الجديده اللي راح نقراها تدل على عدم كفايه عشر رفعات متواليه. وبعد استقر التعارض وهذه الرواية هي عبارة عن رواية موثقة زيادة سوقة للحديث الأول في الباب نفسه. في الباب الثاني يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن المعفور عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الصافاطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة هكذا تقرأ. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو 15 رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها. يعني يعتبر شو متوالي؟ فلو أن ندعي فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية 10 رضعات من لبن فحل واحد وأرضعته امرأة أخرى من فحل آخر 10 رضعات لم يحرم نكاحها. المدعى حقيقة هاي الرواية معارضة للروايتين السابقتين تعارض مستقر. المدعى أن هذا الذيل المقصود به يعني ناظر إلى حالة التوالي، ناظر إلى حالة التوالي مو مطلق لقرين صدر الرواية، لأن صدر الرواية يقول لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو 15 رضعة متواليات هذا اللي يكون محرم. فلو تدري على هذا، فلو أن امرأتان رضعت غلاما أو جارية 10 رضعات ما يحرم. مقصود بشد لأنه هو قاعد يشترط في 15 ماذا أن تكون الرضعة ماذا متوالية. واضح. فحينما يفرع على هذا أنه متك في العشرة العرف من هذا يعني متك في العشرة إذا كان بها إطلاق الإطلاق يمنع من أن ماذا أن نحملها على غير شنو كما صنعنا في الروايات السابقة، يمنع أن نحملها على غير المتوالي حتى نجمع بينها وبين الروايات السابقة. ليش؟ لأنها أشبه في النص على صورة الشرك التوالي. فكأنه قال فلو رضع 10 رضعات ولو رضع 10 رضعات حتى إذا كانت متوالية فهو شنو لا يحتاج ولا اشكال في هذا التصنيف. المعارض يقول انه ينشر الحرمه عشر قطاعات متفرقه فيقع التعارض. اجوا الجماعه شلون حارج هذا التعارض ورجح هذا التعارض، نقدم هاي الموافقة الأخيرة باعتبارها موافقة للكتاب مخالفة للعامة، كلام طويل. في الحقيقة احنا نشوف بأنه ماكو داعي للدخول في تفاصيل ذلك لسبب واحد وهو أننا لا نرى تمامية دلالة روايتين على ماذا؟ على كفاية عشر رضعات يعني على قولة اللي قاعد يتحدث عن الوقفات عشان ما بيه ليش السر هو هذا أنه دلالة بالمفهوم موجي دلالة هما بالمفهوم هذا الرواية دلالة بالمفهوم، لكن الظاهر أن الأخذ بالمفهوم في هاتين الروايتين مشكلة جدا لأن مقتوى المفهوم هو ثبوته حتى بالنسبة إلى ما هو أقل من عشر رضعات. يعني إذا التزمنا في العشر رضعات بأنها توجب نشر الحرمة في حالة التوالي، لابد أن نلتزم بما هو أقل من العشرة لأنه أيضا في حالة التوالي يوجب نشر الحرمة، وهذا لا يمكن. لماذا؟ نقرأ الروايات لحظه العظيم. قال سألت أبا عبد الله عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين والثنتين، قال لا يحرم لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات. يعني ايش سوى الراوي؟ مو قال له واحدة رضعة اثنين ثلاثة ويقول له أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة، فقال إذا كانت متفرقة فلا. هذا يعني من يقول على الكل كله وعددنا من واحد إلى عشرة، قال إذا كانت متفرقة فلا. مفهوم شنو؟ إذا كانت متوالية فلا. قال ليش نخصها بالعشرة؟ شنو تخصيصها بالعشرة؟ وقف العدد لا لا هو قاعد يعدد له ما قال له يقول فعددت عليه سبحان الله عن الغلام يرضع الرضع والثنتين، قال هذا خلف لا يحلى اول والثنين، فعددت عليه حتى اكملت عشر رضعات. يعني قلت ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، قال إذا كنا متفرقات فلا بأس. مفهومها أنه إذا كنا مجتمعات خفيفة، يعني حتى إذا كان السبعة مجتمعات فيها، وهذا لا ينتج هذا القول، بل لا يمكن الالتزام بهذا. ونفس الكلام نقوله في الرواية الأخرى وهي الحديث التاسع لاحظوا، قال لا يحرم من الرضا إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضع والرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العاشر. الإمام هو نفسه، أما الرضع والثنتان والثلاث والأربعة والخمس وكذا حتى بلغ العاشر، حتى بلغ العاشر إذا كنا متفرقات فلا بأس. شنو الموجب من قصة المفهوم فقط في ماذا؟ بالتسعة شنو ماذا من؟ إذا كنا متفرقات كنا إشارة علما كنا ياهو كنا هن بالعاد اللي عاد إذا كنا متفرقات فلا بأس مفهوم. إذا قلنا إلى مفهوم إذا كنا متواليات ينتهي البأس فينا، وهذا يجرنا إلى فضلات. من هنا نحن نشكك في ظهور المفهوم في هذا المعنى، وبالتالي لا تصل النوبة إلى التعارض من المعول على موثقة زيادة سوقة الصحيحة سنداً الصريحة في ماذا؟ في عدم اعتبار اعتبار خارج عشر رفعات وعدم اعتبار ماذا؟ وعدم اعتبار عشر رفعات حتى إذا كانت ماذا؟ متوافية. شنو يعني ضمن اجماع او مثال شيء شنو بعد الظاهر الرواية نرفع اليد عنه نرفع اليد عنه ما يمكن في المقام ان نلتزم بالتبعيض بهذا الشكل وفجأة كلام واحد مو مطالب متعدده لا شو العشر هذه الرواية وقف على العشر لا شو تجاوبون عن أنت أو وقف على العشر وشو الفرق بين عشر والعشر شو فارق بين العشر موجودة في التسعة لا لا شيخنا بعد بين المطلب شو اللي مثل التوالي لم يكثر في السبعة بينت المطلب ده يقول هو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى وصل العشر طب شنو معنى يقول إذا 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 كنا متفرقات فلا
نفس الشيء يعني ما مع الإنسان الواقع أن
إذا كان متواجد راح يقول ما يقول إذا كان متواجد مطلب هو شو حد قاعد في فرضيات يعني رواية قاعد يناقش هذا أي رواية بهالشكل هذا قاعد يقول بأنه هذا إذا كنا إشارة إلى كل ما قال الإمام وهذا لا يمكن فلا تصل النوى إلى المعارضة المعول على معرفة الزيادة المسوقة كما قلنا صريحة وصحيحة سندا وبذلك ندخل في أدلة القول المشهور الثاني اللي هو اشتراط أن تكون الرضاعات 15 ماذا؟ رضاعات والدليل الأول بل الدليل المهم في الحقيقة هو صحيح زيادة السوق الحديث الأول هذه الرواية صافا دلالة جدا واضحة على اشتراط على اشتراط ولم ينكر دلالة أحد حتى القائلين بالقول الأول ما أنكروا دلالة أو التعارض بينها وبين تلك الروايات وأخر قدموا تلك الروايات عليها لكن لم يناقش في دلالتها احد ولا في سندها احد فهي روايه صحيحه وصريحه وتعلى على ذلك. نعم يمكن تأييد هذه الروايه لاثبات القول الثاني المشهور اللي هو اشتراط 15 روايه يمكن تأييدها بامور تأييدها منها رواية رواية الشيخ الصدوق لكنها سندا ضعيفة اللي هي عبارة عن الحديث الرابع عشر في نفس الباب محمد بن علي بن حسين في المقنع قال لا يحرم الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم قال وسئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد فقال لا يحرم الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو 15 رضاعات متواليات لا يفصل بينهن وفي مقام التحديد لا يحرم إلا رضاع يوم وليلة أو شنو شنو بلحاظ العدد يعتبر 15 رضاعات أو لكنه مرسل من الجهة تكون مؤيدة أيضا يؤيد هذا المطلب كل الروايات الدالة على عدم كفاية عشر رضاعات اللي قريناها سابقا من قديم موثقة عبيد بن زرارة موثقة ابن بكير وصحيحة ابن رياض متقدمة اللي كان يقول بها انه بهذا المضمون سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا أو يقول عشر رضعات لا تحرم واضح عشر رضعات شنو لا تحرم احنا قلنا مطلقة هذا ما أنكرنا مطلقة
بلا اشكال كل هذا العشرة ما حتى اذا كانت متوالية واعتقد الاحتمال واضح من صالح ما القول الثاني. ايضا يؤيد ذلك روايتان اخريتان لا بد من قراءتهما لان فيهما كلام وهما عباره عن الحديث الثامن عشر اللي هي صحيحه اخرى لعبيد بن زرار روايه اخرى معتبره لعبيد بن زرار. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام انا اهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه والرجال فربما استخفت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع أو يحرم من الرضاع. فقال ما أنبت اللحم والدم. قلت وما الذي ينبت فقال كان يقال عشر رضعات كان يقال عشر رضعات. قلت فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال دع ذا وقال ما يحدث من النسب يحرم من الرضاع. وجه التأييد أن هذه الرواية التي يقال بأنها ظاهرة في عدم أشبه الحرمة في عشر شنو رضاعات لأنه يعني لما شدنا العظم أنبت اللحم والدم وشنو اللي يندل؟ قال كان هذا العبارة تشعر تمريضي كان يقال عشر رضعات. فحين ركز عليها مرة الثانية انه عشر رضعات حرم قال شنو؟ دع اترك قال ما يحرم من الرضاع يحرم. هذا ايضا تكون في اعداد الروايات السابقة الدالة على عدم نشر الحرمة كعشر رضعات حتى اذا كانت متوالية اللي قلنا بانها تصلح ان تكون مؤيدة علما